الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في الحديث عن سيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. سبق في المجلس الأول الكلام عن مولد معاوية، ثم عن نشأته وعن إسلامه وعن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن زمن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبعض الأحداث التي حصلت مع معاوية. السيرة التي نأخذها يا أخوان حتى نذكر، سنأتي على بعض التفاصيل بشيء من الاختصار، ومن المهم خاصة إذا أردنا أن نطلع على سيرة معاوية أن نعرف الأزمنة التي عاش فيها معاوية رضي الله تعالى عنه، زمن إسلامه وماذا فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، خلافة أبي بكر وماذا فعل رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي رضي الله تعالى عنه، حتى نعرف هذه الشخصية العظيمة التي يطعن فيها، لا أقول الكفار، بعض من ينتسب إلى الإسلام. معاوية رضي الله تعالى عنه، انتهينا من الكلام عن سيرته في زمن أبي بكر. لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان معاوية رضي الله تعالى عنه في جيوش المسلمين التي سيرت إلى الشام. في سنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا في زمن عمر، إلى الصحابي الجليل يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية ومن فضلاء الصحابة، يزيد ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان هو قائد الجيوش في الشام. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليزيد بن أبي سفيان وهو قائد الجيوش في الشام، وكان مكانه تقريبا في دمشق، أن يسرح معاوية رضي الله تعالى عنه إلى مدينة قيسارية، وهذه المدينة في فلسطين الآن، يسرحه هناك ببعض الجيوش وبعض الكتائب حتى يفتحها. وأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى معاوية كتابا يقول فيه: أما بعد، هذا الكتاب الآن من عمر بن الخطاب خليفة المسلمين إلى معاوية قائد هذا الجيش الذي ذهب إلى أو سيذهب إلى قيسارية في فلسطين لفتحها. قال عمر في كتابه، قال: أما بعد، فإني قد وليتك قيسارية، فسر إليها واستنصر الله عليهم، وأكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير. سار معاوية رضي الله تعالى عنه بعد أن أخذ الكتاب من عمر بن الخطاب، طبعا من الرسول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، ثم سار إلى أن وصل إلى قيسارية، ثم كانت هناك المعركة العظيمة بين المسلمين وبين الكفار بقيادة المسلمين بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه حتى إنه هزم المشركين وفتح هذه المدينة. وبلغ فيما ذكر ابن كثير وغيره في كتب السيرة والتاريخ بلغ عدد قتل العدو قرابة 100,000 مقاتل، يعني المعركة كانت كبيرة. وكان المسلمون بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه في السنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 17 من هجرة النبي في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ولماذا نتكلم عن هذا الأمر؟ انظروا عمر من يولي، وعمر رضي الله تعالى عنه لا يولي أي أحد إلا بعد أن يدرس هذه الشخصية ويعرف فيما يغلب على الظن وفيما يظهر أنه صادق وأمين ويريد الخير. في سنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر معاوية على الأردن في الشام، أصبح معاوية أمير الأردن في الشام. ولما اجتاح طاعون عمواس الشام في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في هذا الطاعون جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم قائد جيوش المسلمين في الشام والذي أمره عمر على الشام كلها يزيد ابن أبي سفيان، مات في طاعون عمواس. ومن الصحابة الذين ماتوا في طاعون عمواس يعني صحابة كثر، منهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. لما مات يزيد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أمر عمر رضي الله تعالى عنه معاوية على الشام، حتى نعرف متى تولى معاوية، سيأتينا الكلام بعد ذلك حتى في زمن علي رضي الله تعالى عنه. فهنا تأمر معاوية على الشام ليس من قبل عثمان لأنهم من بني أمية كما يزعم البعض، لا، أمره عمر بن الخطاب، وعمر من بني عدي من قريش رضي الله تعالى عنه. فهنا أصبح معاوية في سنة 18 بعدما مات يزيد أخوه أصبح هو والي الشام في عهد وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه. كانت هناك فتوحات كثيرة على يدي معاوية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عموريا. لما يقال غزا الصائفة يعني الغزو في زمن الصيف، وغزا الشاتية يعني غزا في زمن الشتاء. فبلغت جيوش المسلمين بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه إلى عمورية وهي مدينة في تركيا. وكان مع معاوية رضي الله تعالى عنه، هذا سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت وأبو أيوب الأنصاري وأبو ذر وشداد بن أوس وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة، سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح معاوية رضي الله تعالى عنه عسقلان على صلح، وعسقلان في فلسطين ينسب إليها بعض العلماء، ابن حجر العسقلاني وغيرهم، هذا في زمن معاوية وبقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه. لم يزل معاوية رضي الله تعالى عنه واليا وعاملا لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه على دمشق. كان المكان مكان الإمارة هناك، وعمل معاوية كان في دمشق. لم يزل على ذلك العمل حتى قتل عمر رضي الله تعالى عنه واستخلف عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك في سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار معاوية في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى، كتاب مهم جدا خاصة لطالب العلم ولمن يعني يميز في المقبول وغير المقبول من الروايات، يقول محمد بن سعد رحمه الله قال: وولاه عمر بن الخطاب دمشق. معاوية الذي ولاه دمشق، ما هو عثمان، عمر رضي الله تعالى عنه ولاه دمشق. قال عمل أخيه يزيد ابن أبي سفيان، لأن كان يزيد بن أبي سفيان هو عامل عمر على دمشق. لما توفي في طاعون عمواس تولي معاوية. قال حين مات يزيد فلم يزل واليا لعمر حتى قتل عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ولاه عثمان بن عفان ذلك العمل وجمع له الشام كلها حتى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فكانت ولايته على الشام 20 سنة أميرا رضي الله تعالى عنه. لما استخلف عثمان ولاه على الشام أجمع معاوية رضي الله تعالى عنه، وكانت خلافته على الشام 20 سنة، وهو صاحب عدل وحلم وأنات رضي الله تعالى عنه. سيأتينا يعني في مجلس آخر بعض صفات معاوية رضي الله تعالى عنه. فتوحات معاوية وغزواته وحروبه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه بشيء من الاختصار. الأمر الأول وهو في سنة 23 استخلف عثمان، سنة 24 صدوا معاوية رضي الله تعالى عن الروم عن بلاد الشام، وتقدمه بجيوش المسلمين ناحية الشام، فأصاب المسلمون ما شاءوا من سبي وملأوا أيديهم من المغنم وافتتحوا بها حصونا كثيرة، وهذه في سنة 24 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 25 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح معاوية بجيوش المسلمين حصون البيزنطيين، وهذا في سنة 25 من الهجرة، وكانت حصون البيزنطيين عند مدينة طرسوس المعروفة في الشام. كذلك في سنة 27 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح أو كانت غزوة قنسرين، وقنسرين مدينة معروفة في سوريا، كان قائد الجيوش أو في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه كان فتح هذه المدينة. كذلك فتح قبرص، وكان غزو البحر كما جاء بالسند الصحيح في غزو معاوية في البحر، وهو أول جيش للمسلمين يغزو من البحر. كان معاوية يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يغزو بالسفن البحر، فكان يمنع عمر رضي الله تعالى عنه. واسمعوا إلى هذا الأثر العظيم عن خالد بن معدان رحمه الله تعالى، قال أول من غزا في البحر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه زمان عثمان ابن عفان. قال وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن له. عمر قال تريد أن تهلك المسلمين في البحر، خلي القتال على البر. استأذن عمر فلم يأذن عمر. قال فلما ولي عثمان لم يزل به معاوية حتى عزم عثمان على ذلك بآخرة. يعني قد يعرض نفسه معاوية رضي الله تعالى عنه للهلاك، ولكن هذا في سبيل الله عز وجل، وفي غالب الظن أن السفن تنجو في مثل هذا الغزو. قال وقال لا تنتخب، يقول عثمان رضي الله تعالى عنه لمعاوية لما استأذنه في غزو البحر إلى قبرص، يقول عثمان لمعاوية لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم، اللي يغزو معاك على السفن في البحر لا تختار منهم أحد بنفسك ولا تعمل القرعة من يخرج معك. قال خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعن. هذا بالخيار، لأن أمر جديد على المسلمين أنهم يغزون بالسفن في البحر، إذن لا تختار من نفسك أحدا ولا تقرع بينهم، لابد أن يكون هذا الأمر بالخيار من المجاهدين أنفسهم. ففعل معاوية رضي الله تعالى عنه، واستعمل على البحر عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني فزارة، فغزا 50 غزاة من بين شاتية وصائفة في البحر. قال ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب، وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده وألا يبتليه بمصاب أحد منهم، ففعل. أول غزو كان فيه معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك قرابة 50 غزوة أو سرية أو حرب وقتال كان معاوية يرسل الجيوش ناحية تركيا وناحية قبرص. ومن الفوائد قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول جيش يغزو في البحر، الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قال شراح الحديث: معنى أوجبوا أي فعلوا فعلاً وجبت لهم الجنة. وكان في ضمن هذا الجيش، بل هو قائد الجيش، معاوية رضي الله تعالى عنه في زمن عثمان بن عفان. وهذه من فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه، أول جيش يغزو في البحر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أوجبوا، يعني فعلوا فعلاً أوجب لهم الجنة. وهذا الحديث في الصحيحين. غزا في هذه الغزوة، أو غزا هذه الغزوة مع معاوية غزوة البحر، جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو ذر وعبادة بن الصامت، ومعه زوجته أم حرام والمقداد وأبو الدرداء وشداد بن أوس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بعد أن أتم معاوية الظفر على أهل قبرص، صالحهم على جزية سنوية وشروط اشترطها عليهم، كل سنة يؤدون من الجزية للمسلمين، أقرهم على دينهم لأنهم من أهل الكتاب وكانوا يؤدون الجزية للمسلمين. كذلك في سنة 32 من الهجرة في زمن عثمان، كانت غزوة المضيق، مضيق القسطنطينية، هذا بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه. وكذلك في سنة 33 من الهجرة غزوة ملطية، وهذه في شرق تركيا، كانت بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه. كذلك في سنة 33 أيضا غزوة إفريقيا، كانت بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه. كذلك غزوة حصن المرأة من أرض الروم، حصن المرأة كان قريب من ملطية، وكانت بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه. هذه الغزوات وهذه القيادة وهذه الإمارة كلها كانت بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الحدث العظيم الذي ثار من وراءه، أو حصل من وراءه، بعض الفتن بين المسلمين، وهو مقتل عثمان ابن عفان الصحابي الجليل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قتل عثمان في السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس ممن له إمارة نسبا لعثمان هو معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان هو الأمير على الشام. فأرسلت نائلة بنت الفرافصح زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه إلى معاوية كتابا تصف فيه كيف دخل على عثمان وكيف قتل، وبعثت إلى معاوية بقميص عثمان الذي قتله وهو عليه وفيه دم عثمان رضي الله تعالى عنه. حدث عظيم، كان يقرأ القرآن وقتل من الخوارج. فأخذت نائلة بنت الفرافصة هذا القميص الذي كان يلبسه عثمان وأرسلته إلى معاوية وتصف كيف قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. قرأ معاوية رضي الله تعالى عنه الكتاب على أهل الشام، هو الآن أمير الشام، وأقرب الناس نسباً لعثمان هو معاوية ممن له إمارة. فقرأ معاوية رضي الله تعالى عنه الكتاب على أهل الشام، وأمر بقميص عثمان فطيف به في أجناد الشام، يريد أن يقول: انظروا ماذا فعل الخوارج بعثمان رضي الله تعالى عنه. ونعي إليهم عثمان وأخبرهم بما أتي إليه واستحل من حرمته، وحرضهم على الطلب بدم عثمان. حتى الآن الكلام ماذا؟ قتل مظلوما وهو أقرب الناس إليه نسبا، إذن لا بد أن يؤخذ بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه. أهل الشام بايعوا معاوية على هذا الأمر، على الطلب بدم عثمان. في هذا الوقت بعدما قتل كان أحق الناس بخلافة المسلمين هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بلا منازع بلا خلاف، لأن أفضلية الصحابة رضي الله تعالى عنه كما جاء في ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. فلما قتل عثمان أحق الناس بلا منازع حتى بين الصحابة، حتى من كلام معاوية سيأتي إلى الكلام، لأن نذكر سيرة هذا الصحابي الذي ظلم عند بعض المسلمين، هو يقر بأن الخلافة الأحق بها هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: وكانت بيعة علي بالخلافة، الآن معاوية جاءه الخبر في الشام ويريد طلب الثأر لدم عثمان رضي الله تعالى عنه، ماذا حصل بعد مقتل عثمان في المدينة؟ بويع علي رضي الله تعالى عنه. يقول ابن حجر، يقول: وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة 35، فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر، المهاجرون والأنصار وكل من حضر بايعه علي رضي الله تعالى عنه. قال: وكتب بيعته إلى الآفاق. بدأ علي رضي الله تعالى عنه يكتب إلى ديار المسلمين والآفاق أنه قد بويع، فلا بد عليهم أن يبايعوا عليا. قال: فأذعنوا كلهم إلا معاوية رضي الله تعالى عنه في أهل الشام، فكان بينهم مكان. لما جاءت الآن الكتب معاوية توقف، لم يستنقص عليا ولم يتكلم على علي كما سيأتينا بإذن الله، ولكن توقف الآن عن البيعة. يريد ماذا؟ يقول: اطلبوا الآن ثأر عثمان، من قتله لابد أن تأخذوا بالقصاص، صحابي جليل وهو أصلا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ولذلك لابد أن نوقن يقينا لا شك فيه أنه لا يعني من هذا الأمر عدم مبايعة معاوية رضي الله تعالى عنه أن معاوية وأهل الشام امتنعوا من مبايعة علي لأنهم يرون معاوية أحق بالخلافة من علي، هذه مستحيل، غير صحيح، وهذا لابد السني صاحب العقيدة الصحيحة لابد أن يعقد قلبه على هذا الأمر، بل هم أرادوا الثأر أولا لدم عثمان قبل مبايعة علي، خاصة معاوية فهو ابن عم عثمان ويرى أنه أحق من يطالب بدمه لأنه وليه رضي الله تعالى عنه. ومن هذه المسألة حصل الخلاف ونشأ الخلاف وشبت الفتنة بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا بد على الإنسان أن يكف بالكلام السيء عن جميع أفراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك سنذكر الآن العقيدة الصحيحة وأيضا التعامل مع هذا الخلاف الذي حصل في ذلك الوقت. لماذا؟ لأننا نتكلم عن سيرة معاوية، وهذا جزء كبير وسنوات كبيرة في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. عن عبيد بن أبي أمية الإيادي، وحكم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الأثر بجودة الإسناد، قال: جاء أبو موسى الخولاني وأناس معه إلى معاوية يريدون يستفسرون، فقالوا له: أنت تنازع عليا، ما بايعت عليا الآن تنازعه بالحكم، تريد الحكم وتكون الخلافة لك، أم أنت مثله تبي الخلافة لك، ولا أنت نفس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ فقال معاوية: لا والله. شوفوا الإنصاف، حصل ما حصل ولكن الإنصاف موجود، قال: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأنه لأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه، وإنما أطلب بدم عثمان، فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له، فأتوا عليا فكلموه بذلك فاذهبوا إليه فذهبوا إلى علي رضي الله تعالى عنه فلم يدفعهم إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. كانت لعلي نظر أيضا في هذا الأمر، سيأتينا الكلام على ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلام نفيس من مجموع المسائل، قال: لما طلب علي من معاوية ورعيته أن يبايعوه امتنعوا عن بيعته ولم يبايعوا معاوية. هم امتنعوا عن بيعة من؟ عليا. وكذلك في نفس الوقت ترى ما بايعوا معاوية على الخلافة، لابد أن نضبط الأحداث بالترتيب. هم ما قالوا معاوية هو خليفة المسلمين، لا، قالوا نريد أن نطلب قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. ولا قال أحد، يقول ابن تيمية، قط إن معاوية مثل علي أو إنه أحق من علي بالبيعة، بل الناس كانوا متفقين. متفقين على ماذا؟ قال: على أن عليا أفضل وأحق، ولكن طلبوا من علي أن يقيم الحد على قتلة عثمان، وكان علي، هذا هو الآن الفيصل، وكان علي غير متمكن من ذلك لتفرق الكلمة وانتشار الرعية وقوة المعركة لأولئك. كانوا أصحاب قوة ونفوذ، لو قاتلهم سيقتل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: فامتنع هؤلاء عن بيعته، إما لاعتقادهم أنه عاجز عن أخذ حقهم، وإما لتوهمهم محاباة أولئك، فقاتلهم علي لامتناعهم من بيعته لا لأجل تأمير معاوية. هذا الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قسم بعض أهل العلم أقسام الناس بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. القسم الأول يرى أن الثأر لدم عثمان حق وواجب، الثأر لدم عثمان هذا حق وواجب يجب الأخذ به، ولكن الأمر في الدولة الإسلامية في هذا الوقت غير مستقر. الخوارج عندهم قوة، قد نقتل منهم من نقتل وتكون الصولة لهم، والمطالبة بالثأر الآن ليست في قدرة الخليفة ولا في استطاعة الخليفة. فقتلة عثمان منتشرون ومتغلغلون داخل الجيش، فالتأني الآن والتريث هو الأسلم للمسلمين. وهذا الفريق يمثله من يا أخوان؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا لا شك يريد الأخذ بثأر عثمان، والمطالبة بدم عثمان حق وواجب، ولكن في هذا الوقت الآن لا يستطيع، لأن الخوارج لهم صولة ولهم قوة ولهم نفوذ في الجيش الإسلامي. فمن المصلحة ترك الأمر الآن، لا ترك الأمر على الإطلاق. هذا الفريق والقسم الأول. القسم الثاني قسم بايعوا عليا واعترفوا له بالخلافة لما بايعهم بعد مقتل عثمان، بايعوه، هذا القسم الثاني الآن، لكنهم يرون أن أول واجب على علي أن يثأر من الفتنة من القتلة قبل أي شيء، وأن يعجل بالقصاص منهم. بايعوا عليا لما حصلت المبايعة في المدينة، بايعوا علي بن أبي طالب، ولكن ماذا قالوا؟ قالوا: الحين تقتلهم، ما تنتظر. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: انتظروا قليلا حتى تكون القوة لنا وتكون هناك بعض النفوذ، ثم بعد ذلك نطالب بالدم. القسم الآخر، لماذا نذكر هذا الأمر؟ الآن في ديوانية يطعنون بالصحابة ولا يدرون ما هو أقسام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الاجتهاد. يأتي واحد على أريكته ويقول: والله أنا لست مع علي بن أبي طالب فيما قال، لست مع الزبير، لست مع طلحة، لست مع معاوية. اتق الله في نفسك، أمر خطير حصل، وكانت اجتهادات متفرقة مقبولة، نعم منها الصحيح ومنها غير الصحيح، ولكن اجتهادات في ذلك الوقت. هذا القسم الثاني بايعوا عليا بس قالوا: الآن تقتلهم. من يمثل القسم الثاني؟ يمثله الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ومن معهما. وهذا اللي حصل القتال يوم الجمل، لما خرجوا ثم حصلت معركة الجمل، هم بايعوا عليا
بس قالوا الآن تقتله، خلاف القسم الأول. القسم الثالث قسم امتنعوا عن مبايعة علي حتى يتم الثأر لدم عثمان، وهذا القسم اللي هو يمثله معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل الشام. ما قالوا علي ليس أحق بالخلافة، لابد أن نعلم، هم قالوا ما نبايع حتى يتم القضاء على قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. القسم الرابع قسم اشتبه عليهم الأمر ولم يستطيعوا الترجيح بين أي قول من الأقوال الثلاثة السابقة، فاعتزلوا الفتنة كلها واعتزلوا كل هذه الأقسام. ومن هؤلاء الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. واقرأوا في سيرتهم، واقرأوا خاصة في سيرة سعد بن أبي وقاص لما جاء ابنه وهو عند وادي العقيق أو قريب من ذلك، قال الناس، ثم ضرب بصدره سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قصة جميلة ولكن لا نريد الإطالة في هذا المجلس. من الفوائد المهمة لابد أن نعرف من التقسيم السابق أن جميع هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأفاضل قد اجتهدوا، وهم جميعا أهل لهذا الاجتهاد، فيكون للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد. هذه اعقد قلبك عليها، تعرف العقدة كيف؟ اعقد قلبك، لا تخلي شيء يخرج من هذه العقدة، كلهم أهل للاجتهاد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله تعالى عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة. كلهم عدول الصحابة، اعقد هذه العقدة الثانية، كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. قال: لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل في من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. إلى أن قال رحمه الله: فكلهم معذورون رضي الله عنهم، ولهذا اتفق أهل الحق، مو أهل الباطل، اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا يحكي الاتفاق النووي رحمه الله تعالى. مما حصل ومن الأمور التي جرت من الفتن في ذلك الوقت، في سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معركة الجمل، وكانت بين طرفين، علي بن أبي طالب، وكان أيضا الطرف الآخر من الزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن بسبب من الصحابة، بل هناك من خرج وهيج القتال من غير أمر، لا من علي ولا من طلحة ولا من الزبير رضي الله تعالى عنه، وحصلت هذه المعركة في تلك السنة. في سنة 37، طبعا ما تطرقنا لها لأن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن في هذه المعركة اللي هو معركة الجمل، وكانت قريب من البصرة حاليا، هذا مكان معركة الجمل. في سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، في بداية خلافة علي رضي الله تعالى عنه، بدأ لعلي بن أبي طالب، خاصة لأن معاوية لم يبايع عليا وبايع جل الناس وجل المسلمين علي بن أبي طالب، بدأ لعلي وهو اجتهاد منه أن يعزل معاوية لعدم المبايعة، ولكن لم يستطع، لأن أهل الشام قد بايعوا معاوية على ماذا؟ على أخذ الثأر من قتلة عثمان. لما باءت هذه الرسائل والمحاولات بالفشل، رسائل علي بن أبي طالب لمعاوية في الشام في دمشق بالعزل، يقول علي بن أبي طالب يريد عزلها الآن لأنه لم يبايع، معاوية يقول أنا ما عندي أي مشكلة في ذلك، ولكن أريد أن آخذ بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه. فدخلت سنة 37 وهناك المكاتبات بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما. هنا عزم علي رضي الله تعالى عنه على التوجه بجيشه إلى معاوية بالشام للقتال حتى ينقاد الجميع. وهذا اجتهاد من علي، مو معقولة فقط الشام لا يريدون أن يبايعوا معاوية في الشام. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بجيشه ناحية الشام. لما علم معاوية رضي الله تعالى عنه بخروج جيش علي بن أبي طالب وهو في الشام، خرج معاوية بجيشه من الشام للقاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بصفين. وصفين الموقعة يعني مكان، هذا المكان عند الرقة، محافظة الرقة في سوريا، في هذا المكان. فخرج معاوية إلى قريب من هذا المكان للقاء الجيش الذي جاء به علي رضي الله تعالى عنه. يقول الطبري رحمه الله تعالى: ثم لم تزل الرسل تتردد بين علي ومعاوية والناس كافون عن القتال، ما في قتال، حتى انسلخ المحرم من هذه السنة ولم يقع بينهم صلح. يعني دخلت الآن سنة 38 ولم يحصل صلح، جيش علي رضي الله تعالى عنه وجيش معاوية وهناك الكتب بينهما، ولكن لم يحصل صلح. علي رضي الله تعالى عنه يريد من معاوية المبايعة أو أنه يترك الشام. معاوية لا يريد الخلافة مثل ما قلنا قبل قليل، معاوية يريد الأخذ بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه ثم يسلم ولاية الشام إلى علي رضي الله تعالى عنه. هنا من تقدير الله عز وجل وأمر لا بد أن نعقد القلب عليه، أن القتال قد حصل بين جيش علي وبين جيش معاوية في صفر أو ربيع الأول من سنة 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أن المعركة كانت في سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القتال قتالا شديدا كما جاء في بعض الروايات، اقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت، ثم رفعت المصاحف ودعوا إلى الصلح. مسلمون حصل بينهم ما حصل، والرواية الصحيحة أن هناك من رأى أن الصلح سيكون بين علي وبين معاوية فبدأوا يقتلون بين الجيشين، حتى إن جيش علي يقول قد قتلونا وجيش معاوية يقول جيش علي قد قتلونا. لما اقتتلوا في هذه الأيام وحصلت مقتلة كبيرة، هنا بدأت المصاحف ترتفع من أيدي أو على أيدي المقاتلين: نحكم كتاب الله، نحكم كتاب الله، نحكم كتاب الله. تخيلوا المسلمون يحصل بينهم هذا الأمر، أمر عظيم وأمر حصل، ولذلك لابد أن نعقد القلوب. هؤلاء بعض الصحابة الذين حصل منهم هذا الأمر وكلهم عدول بالاتفاق، رفعوا الآن المقاتلون المصاحف: نحكم كتاب الله، نحكم كتاب الله. وكان الداعون إلى التحكيم ووقف القتال هم أهل الشام، ووافقهم علي رضي الله تعالى عنه إلى ما ذهبوا إليه. بدأوا يرفعون المصاحف: نحكم كتاب الله، نحكم كتاب الله. فعلي بن أبي طالب وافق وقال: نعم نحكم كتاب الله، فأوقفوا القتال. حصلت حوادث كثيرة في مسألة التحكيم الذي حصل بين الصحابة، منها الصحيح ومنها الضعيف، ولا بد أن نحذر من الضعيف في مثل هذه الروايات التي فيها الكلام والطعن بالصحابة. أي رواية فيها طعن بالصحابة اجعلها على طرف واسأل عنها فسيجيبك عنها أهل العلم. الخلاصة من مسألة التحكيم، يقول الطبري رحمه الله تعالى قال: وفي هذه السنة فيما ذكر جرت بين علي وبين معاوية المهادنة، حصل الصلح. هذه خلاصة التحكيم. قال: بعد مكاتبات جرت بينهما يطول بذكرها الكتاب على وضع الحرب بينهما، ويكون لعلي العراق بقية الديار ولمعاوية الشام. خلاص الآن لا نريد القتال، الصلح ماذا؟ علي بن أبي طالب يكون في العراق وبقية ديار المسلمين لعلي رضي الله تعالى عنه، ومعاوية يكون أميرا على الشام، فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو، خلاص ما حد يعتدي على الآخر لا بقتال ولا بغزو ولا شيء. من الأمور العظيمة التي تدلك على فضل معاوية وعلى حرصه على الخير وعلى إرادته كل شيء طيب، طبعا علي بن أبي طالب واضح موقفه، ولكن نريد أن نتكلم عن معاوية، ذاك الموقف الذي حكاه ابن كثير رحمه الله تعالى في خضم النزاع بين المسلمين. شوفوا ماذا حصل، يقول ابن كثير، يقول: لم تزل الفتوحات، يتكلم عن معاوية، لم تزل الفتوحات والجهاد قائما على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها، لما كان أميرا لعثمان وكذلك عمر، كانت الفتوحات الجيوش شيء ورا شيء، أول من طلب القتال في البحر معاوية ورفض عمر، ثم وافق عثمان، جيوش ورا جيوش، فتوحات كلها بقيادة معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول ابن كثير: فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كان، لما صار هناك الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، من يستغل؟ أهل النفاق، أهل الزيغ، الكفار يستغلون ما يحصل بين المسلمين، ولذلك لابد أن يكون المسلم ذكيا في مثل هذه المواقف. يقول ابن كثير: فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كان، لم يقع في تلك الأيام فتح بالكلية، توقف معاوية عن غزو المشركين والروم وغيره، المشغول الآن بما حصل في ديار المسلمين. يقول ابن كثير: لا على يديه ولا على يدي علي، حتى جيوش علي رضي الله تعالى عنه، لأن كان الانشغال بين المسلمين أنفسهم. قال: وطمع في معاوية ملك الروم، شوف طمع الآن بمن، شاف مشغول، فطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخسأه وأذله، كان خايف، الآن يوم شاف هناك نزاع بين المسلمين طمع ملك الروم بالشام، الآن قال الجيوش أنتوا كله قاتلون بعض، وأذله وقهر جنده ودحاهم. فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة، جيش الجيوش ملك الروم وبدأ يدخل على بعض بلاد ومدن المسلمين في أطراف البلاد الإسلامية. قال ابن كثير: فلما قال وطمع في ذلك، قال تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه، فكتب إليه معاوية، انظروا معاوية ماذا كتب إلى ملك الروم، قال: والله، حين معاوية مشغول مع علي رضي الله تعالى عنه بما حصل، فكتب إلى ملك الروم، ها جايب جيوشك بأطراف الشام، قال: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحمت. أنت تسوي لي ذكي علي، والله لأصطلحن الأرض وأشارك في قتالك وأخرجك من جميع البلاد. يقول ابن كثير: فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب الهدنة، شوف خاف من معاوية الآن يريد الهدنة. بعد أن حصل الصلح بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، حصلت معركة النهروان من الخوارج ضد علي رضي الله تعالى عنه، كانت في سنة 38 من الهجرة، وقتلهم علي رضي الله تعالى عنه، بل لما رأى علي رضي الله تعالى عنه ذو الثدية من بين الخوارج مقتولا، ذو الثدية، سجد لله شكرا رضي الله تعالى عنه. هذه معركة النهروان كانت بين علي وبين الخوارج، والخوارج الذين كفروا الصحابة لأجل التحكيم، وقصة طويلة. بعد انتصار علي رضي الله تعالى عنه على الخوارج، اجتمع بعض الخوارج 3 يريدون قتل 3 من الصحابة، اجتمع عبد الرحمن ابن ملجم والبرك ابن عبد الله وعمر ابن بكر التميمي فتذاكروا أمر أصحابهم في النهروان فترحموا عليهم وقالوا فيما قالوا بينهم الثلاثة هؤلاء، قالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئا، إخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، يمدحون الخوارج أصحابهم، أنفسنا فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم بإخواننا. قال لو أننا قتلنا رؤوس فيما يظنون رؤوس الكفر في ذلك الوقت، لو علي بن أبي طالب ومعاوية وعمرو بن العاص في مصر الثلاثة عند الخوارج هذول رؤوس الكفر، وكيف علي بن أبي طالب قتل إخوانهم في النهروان، فاجتمعت كلمتهم على قتل هؤلاء الثلاثة. قال ابن ملجم وكان من أهل مصر كما جاء في الرواية، قال أنا أكفيكم علي بن أبي طالب، وقال البرك بن عبد الله أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان، وقال عمرو بن بكر التميمي أنا أكفيكم عمرو بن العاص، فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجل منهم بصاحبه أو عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. خلاص عندنا موعد الآن سيأتينا، إما تقتله أو تموت أنت دونه، الثلاثة عهد من الله عز وجل. شوفوا التعاهد على ماذا؟ على قتل الصحابة الثلاثة. فأخذوا أسيافهم فسموها بالسم وتواعدوا 17 من رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه. فجر 17 رمضان كل واحد يقتل صاحبه في المدينة التي ذهب إليها، علي في الكوفة، معاوية في الشام، عمر في مصر. فأقبل كل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه. أما ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم فمن تقدير الله عز وجل قتل علي بن أبي طالب في المحراب. وأما عمرو بن بكر الذي ذهب لقتل عمرو بن العاص في مصر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة، يبي يخرج الآن لصلاة الفجر، فاشتكى عمرو بن العاص بطنه من تقدير الله عز وجل، جاء عوار بطنه، فلم يخرج عمرو بن العاص إلى الصلاة في هذا اليوم، واستخلف بدلا منه أمر رجلا يقال له خارجة ابن حذافة، وكان صاحب شرطة عمرو رضي الله تعالى عنه، فخرج خارجة ابن حذافة بدلا من عمرو بن العاص إلى الصلاة. قبل ما في واتساب وصور وتعرف وكذا، اللي يصلي هو فلان ابن فلان، خلاص تخرج له اللي صلي كذا وكذا. فخارج ابن حذيفة هو الذي ابن حذافة هو الذي خرج بدلا من عمرو لأنه كان يشتكي بطنه، فشد عليه وهو يرى أنه عمرو فضربه فقتله، قتل خارجه بدلا من عمرو بن العاص. شوف تقدير الله عز وجل، علي قتل في هذا اليوم، قتل خارجه بدلا من عمرو، فأخذه الناس، أخذوا هذا الرجل اللي هو عمرو بن بكر فانطلقوا به إلى عمرو، عمرو بن العاص وهو تعبان في بطنه، فقال من هذا؟ هو الحين يقول أنا عمرو بن بكر، يقول أنا قتلت عمرو، توديتوني عند عمرو، من هذا اللي وديتوني عنده؟ فقالوا عمرو. قال عمرو؟ قال من قتلت؟ قالوا قتلت خارجه ابن حذافة رئيس الشرطة. فقال أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك، يعني كنت أظنه هو أنت حتى أقتله. فقال عمرو رضي الله تعالى عنه وأصبح مثلا سائرا، أردتني وأراد الله خارجه. هذا إذا حصل الشيء على خلاف المقصود، أصبح مثلا أردتني وأراد الله خارجه، كنت تبي شيء وصار شيء ثاني، تبي مثلا تحدني بالسيارة وانت انقلبت، أردتني وأراد الله خارجه. ولذلك المرأة كانت ترثي علي بن أبي طالب تقول: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة قد فدت عليا بألف من البشر. يعني كانت تتمنى أيضا الفداء يكون بعلي، ولكن قتل علي بتقدير الله عز وجل. وكيف نجا عمر رضي الله تعالى عنه. أما البرك ابن عبد الله فإنه في تلك الليلة التي ضرب فيها علي قعد لمعاوية يخرج للصلاة، فلما خرج ليصلي الفجر شد عليه البرك بن عبد الله بسيفه، فوقع السيف في إلية معاوية رضي الله تعالى عنه. يعني يريد أن يضربه ضربة، ولكن ضرب في إلية معاوية ضربة لم تمت. نعم ضربته ضربة قوية ولكن لم يمت منها رضي الله تعالى عنه. فأمر معاوية رضي الله تعالى عنه بالبرك بن عبد الله فقتل. بعث معاوية إلى رجل ساعدي وكان طبيبا، فنظر هذا الطبيب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه فقال لمعاوية: اختر إحدى خصلته. أنت الآن مضروب بالإلية بالسيف المسموم، سيف ما هو عادي، مو ضربة عادية، سيف بسم، وانت طايح الآن والسم ينتشر، عندك إحدى خصلتين. يقول له الطبيب، يقول لمعاوية رضي الله تعالى عنه: إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف، الكي حديدة حارة وأكي مكان ضربة السيف، قال: وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ منها فإن ضربتك مسمومة. عندي دواء تشرب منه، ولكن هذا الدواء إن شربت منه تبرأ بإذن الله، ولكن ينقطع منك الولد، ما تقدر تنجب. هذا ولا هذا، شنو تختار يا معاوية بين أمرين؟ فقال معاوية: أما النار فلا صبر لي عليها، والله ما أستطيع الكي، النار أنا ما أستطيع. قال: وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عين. الحمد لله، الله رزقني من العيال، عطني هذا الشراب وينقطع النسل، والحمد لله عندي من العيال ما عندي، أما الكيف لا أستطيع. فسقاه هذا الطبيب هذه الشربة فبرأ ولم يولد له بعد ذلك. هنا أمر معاوية رضي الله تعالى عنه بعد هذا الأمر بالمقصورات، يعني حتى يحمى مكان إمامة الإمام وحرس الليل وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد، حتى لا يأتي أحد ويقتله رضي الله تعالى. من الأمور التي أختم بها بإذن الله عز وجل هذا المجلس، ويكون أيضا هناك مجلس آخر وقد يكون أكثر من مجلس، حتى نمر على سيرة معاوية، ما ودي نختصر اختصارا حتى يستفيد سواء الحاضر أو الذي يستمع لي التسجيلات. عن لما جاء قتل علي إلى معاوية، ومعاوية سلم، وجاء مقتل علي لمعاوية رضي الله تعالى عنه، جعل معاوية يبكي رضي الله تعالى عنه ويسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت له امرأته تبكي عليه وقد كنت تقاتله. المسألة ما هي ترى، لأن حصل هناك اجتهاد وحصل القتال من غير نية ومن غير إرادة، كيف تبكي عليه يا معاوية وقد قاتلته قبل سنة مثلا؟ فقال لها: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. يعرف معاوية رضي الله تعالى عنه فضل علي بن أبي طالب، ولذلك هو امتنع عن مبايعة علي، ليس لأجل الخلافة، إنما لأجل الطلب بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ثم نكمل سيرة معاوية في زمن الحسن بن علي وما بعدها. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.